Sound all right to him as well.
Very cool. I don't know how much he marks on the curtain.
Yeah, hard to hear.
And then what happened to him? Very nice guy.
Mark's on the scene.
And then what happened to him?
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الإمام أحمد رحمه الله والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليست السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام فيما سبق في لقاء ماض قبل الحكم، وهو اللقاء الأول في هذا الكتاب الطيب المبارك صغير الحجم عظيم النفع، وهذا هو المجلس الثاني واللقاء الثاني، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم فيه جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك، فإن السنة كما تقدم معنا في تعريفها أنها الطريقة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقد بينا ذلك في قول المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا معنى السنة وأن المراد بها الطريقة، فطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هذه هي السنة، بقول الشاعر: فلا تجزع عن سيرة أن تفوتها، فأول راض سنة من يسيرها. فالسنة هي الطريقة المسلوكة، وهي هنا قد فسرها الإمام رحمه الله بقوله: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الله والعين يجب علينا اتباعه والتمسك به والدعوة إليه. اتباعه بأنفسنا نعتقد ذلك ونعمل به ونتمسك به وندعو إليه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد أوجب علينا ذلك بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وقوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والسنة وحي من الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم واتبع آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمل بها ونتمسك بها ونهتدي بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا في حديث العرباض الثانية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنحن نطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره لنقتدي به، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فنحن نطلب ذلك لأن السنة مبينة للقرآن، شارحة للقرآن، مفسرة للقرآن، مقيدة لما أطلق فيه، ومبينة لما أجمل فيه، ومخصصة لما جاء عام فيه، وجارية بأحكام مستقلة ليس لها ذكر في القرآن، كنبيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمام الأهل، وعن كل ذي مخلة من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن لقطة المعامل، وكنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ونحو ذلك. فنحن نتطلب آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذل في ذلك كل غال ونفيس، بل نبذل فيه النفس والنفيس لتحصيل حديث واحد، بل كلمة واحدة تصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتبعه فيها. وما ذلك إلا لكون هذه السنة هي طريق السلامة. ولهذا قال رحمه الله تعالى: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نحن نطلب السنة لنتمسك بها لأنها وحي من الله تبارك وتعالى، كما قال هشام بن حسان: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل عليه بالقرآن. فنحن نتطلب ذلك لأنها وحي من الله، ولأنها تفسر هذا القرآن، ولأن فيها أحكاما لم ترد أيضا في القرآن، فنحن نحتاج إليها لأنها مفسرة القرآن موضحة للقرآن وشارحة للقرآن، فلا غنى بنا عنها. فلأجل ذلك نتطلب آثاره صلى الله عليه وسلم. والمراد بالآثار هنا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، أحاديثه صلى الله عليه وسلم لأنها وحي يرجع إليه، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تلين، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوسف رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فنحن نتطلب آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأخباره صلوات الله وسلامه عليه لنعمل بها. ولقد مر في هذا السنة والحديث أروع الأديان، فسامروا وقطعوا المفاوز والصحاري والضفار وركبوا المعامر والأقطار والبحار لتحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورموا بالإبلاء، ورموا بالقلة، ورموا بالغربة، ورموا بقلة ذات اليد، إلى غير ذلك مما تحملوه رحمه الله تعالى لتحصيل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوها ودونوها وكتبوها وضبطوها وتكلموا بهجامها وبينوا العدل منهم وبينوا غير العدل وبينوا الثقة وبينوا من هو دون ذلك وبينوا الكذاب والضباع، كل ذلك حماية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مندرج تحت قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر على قسمين: ذكر المتلو وذكر غير المتلو. فأما المتلو فهو المتعقد بتلاوته والقرآن، وغير المتلو هو السنة، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سعي بهذا أئمة الحديث ونقل السنة والأخبار في هذا الباب تعبا لا يجازيهم عليه إلا الله تبارك وتعالى، مستبشرين بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله معه سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما حفظه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. فلأجل هذا نحن نعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام تبني عليها وتقوم عليها، لأنها كما قال المصنف رحمه الله: تفسر القرآن وهي دلالة القرآن، والدليل هو الذي سمعتم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. فالقرآن محتاج إلى السنة لأنها مفسرة له، ولهذا يقول مكحول رحمه الله تعالى: القرآن من السنة أعوج من السنة إلى القرآن. والإمام مكحول بن محمد يقول رحمه الله: القرآن مفتقر إلى السنة وليست السنة مفتقرة إلى القرآن. فهي دلائل القرآن وهي شواهد القرآن وهي مفسرة للقرآن إلى غير ذلك مما تقدم الحديث فيه. وقوله رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، ولا تغرق لها الأمثال. المراد أنه ليس في السنة قياس، يعني إما أن يفسر بأنه ليس في باب الاعتقاد قياس، وإنما هي نصوص تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بها توقيفا، فلا تدرك بالعقول، وانما يجب على العقول الايمان بها. فعلى هذا قد يقال ان معناه ليس في السنه القياس، يعني في باب الاعتقاد. اذا قلنا ان السنه هي الطريقه المسلوكه، فالمراد حينئذ ليس بالعقيدة قياسا، وإنما هي نصوص قطعية توقيفية يجب على المسلم أن يؤمن بها. وإذا قلنا إنه ليس بالسنة قياسا يفسره ما بعده وهو قول: ولا تضرب لها الأمثال، يعني لا يعترض عليها بالأفئدة الفاتية، لا يعترض عليها بالأفئدة الفاتنة. وإلا فقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنهم أنهم قاسوا وقالوا بالقياس رضي الله تعالى عنهم. فعلى هذا نقول إن المراد بالقياس إما أن يكون ليس بالعقيدة قياس، فتكون السنة هنا بمعنى العقيدة، وإما أن نقول إنه يفسره ما بعده، يعني لا يعترض عليها بالقياس الباطل، فيضرب الأمثال لها في مقابلها لردها والاعتراض عليها. والعلم عند الله تبارك وتعالى، هذا الذي القولي. وإلا فحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه رضي الله تعالى عنه ذم ذكور القيامة، وثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا بالاجتهاد والله وقال، فثبت عنه هذا وثبت عنه هذا. فلذلك نقول كلا القولين عنه صحيح، كلا القولين عنه صحيح. فالمذموم من القياس هنا القياس المعارض للنصوص، القياس المعارض للنصوص، مثل الذين قال الله جل وعلا عنهم انهم قالوا انما البيع مثل الربا، ومثل ما اخبرنا الله جل وعلا عن ابليس لعنه الله الذي عارض ما امر به من ربه تبارك وتعالى حينما امره بالسجود لادم، فقال انا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ايضا ساسجد لمن خلقت طينا، قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتلكن ذريته الا قليلا الايات. ومثل قياس المشركين الذين قالوا اتاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتله الله، يعني فيما ذبحوه لاصنامهم، فرد الله سبحانه وتعالى عليه بقوله ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. فهذه الأرض تحت كلها في مقابل النصوص، وهكذا كل قياس لا يكون الفرق في مشاركة الأصل في مناط الحكم، فيكون حينئذ القياس هذا مذموما. ومحصل هذا الكلام معشر الإخوة والأبناء أن القياس يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عليه، أن القياس إنما يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه وهو النقص الذي يجب تقديمه عليه. فأما القياس الذي يدخل فيه الأصل والفرق في مناط الحكم ولم يعالجه مع المرجع منه، فهذا هو القياس الذي يتبع على غيره. ويذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب الاب عن القياس كما هو موجود ايضا في منهاج السنه، وقد بسط في هذا الكلام كلاما جميلا. الشاهد ان شيخ الاسلام يذكر ان كثيرا من القياس فاسد، وان كثيرا من الفقهاء قالوا اقيسه فاسده، بعضها باطل في النص وبعضها مما اتفق السلف على ضلاله. لكنه رحمه الله يقول ان بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه، كما أن وجود الكذب في كثير من الحديث لا يوجب كذبا يفيعه، وهذا حق. فإذا مما نقول ليس السنة قياس، المراد بالسنة هنا طريقة النبي والمراد بها العقيدة، وإما نقول أنه لا يضرب لها الأمثال ولا يعترض عليها بهذه القياسات الباطلة في مقابل النصوص كما سمعنا، فحينئذ نقول إنه ليس في السنة قياس، ونقول إن القياس منه ما يحمد ومنه ما يذم. والحاصل ملخص ما يذم فيه القياس والذي ذكرناه، إذا فاته الشرطان فليحفظ ذلك مع يجب تخييمه عليه. فهنا يبقى هنا إذا قمنا على ذلك إلى التوبة الأصل القياس أركانه وشروطه فإنه حينئذ قياسا صحيحا يتبع ولا شك في ذلك. وقوله رحمه الله لا تضر أن هذا واضح بين ما جاء ذلك في كثير من النصوص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الترمذي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء مما أنهت النار، روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فقال له أحد القائلين من الصحابة: ألا أمرهم أن يتوضأوا من الحميم، يعني من الماء الحار؟ فما أعجب ذلك أبا هريرة رضي الله عنه، وقال له: يا ابن أخي، لا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث، فلا تضرب له الأمثال، يعني لا تعترض عليه بلفظك الفائدة والأمثال، الأمثلة المراد به الأمثلة، الأمثال هنا الأمثلة الفائدة. فمثل هذا لا يقبل بل ولا يجوز. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في قصة الهذليتين التي ضربت إحداهما الأخرى بمصطح أو بحجر فأسقطت به ما في بطنها، ما في بطنها الجنين يعني، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية هذا الجنين الذي أسقط غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها ولدها، لأن هذه المرأة أسقطت وماتت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على العاقلة وورثتها ولدها ومماتها. فقال حامد بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا ابتهل؟ يعني ما نطق هذا المولود ولا ابتهل، لا عرض ولا طاح ولا بكى. ثم قال: فمثل هذا يصل، يعني يبذر دمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوان الكهان، يعني من اجل السجع الذي سجعه. قال الحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما ذمه في كلامه هذا لانه عارض حكمه صلى الله عليه وسلم برايه وبكلامه الذي نسقه ورقبه شبيها بسجع الكهان. فمثل هذا لا يقبل ولا يجوز ان يعترض به على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم انه اذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعظمه وان يجله والا يعترض عليه، بل يقابله بالقبول والتسليم والتصديق والخضوع والانقياد والابتعاد عن الاعتراض عليه، فان هذا خطره عظيم. فإن لم يفعل ذلك كاد أن يهلك، كاد أن يهلك. والسنن إذا اعترض عليها سقطت سنة سنة، وإذا عظمت ورفعت انتشرت بين الناس وحلت سنة سنة. وليعلم أن العقول قاصرة، ليعلم أن العقول قاصرة. ولذلك أطلق المؤلف رحمه الله تعالى هذه الجملة بقوله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، يعني السنة لا تدرك بالعقول ولا تدرك بالأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. فالسنة لا تدرك بالعقول بل لو كان الإسلام بالآعراب فرأيت كثيرا من الآعراب مخالفة للنصوص. فهنا يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرعب لكان المسح أكثر الخف أولى من أعلى. خرج أبو داود وهو مذكور في البلوغ وغير من أدلة الأحكام. فدل ذلك على أن السنن والأحكام لا تدرك بالعقول المجردة ولا تدرك بالأهواء، فإنما الواجب على العبد أن ينتهي فيها بالسمع، فهي تدرك بالاتباع وبترك الهوى. لهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه أهل الرأي أعداء السنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أهل الرأي أعداء السنة، لما أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها أعملوا فيها الرأي، أعملوا فيها الرأي، يعني أخذوا بالرأي وتركوها وقابلوها بالآراء، فحينئذ كبرت عندهم الأقيسة. وإذا نظرت إلى كثير من أقيسة هؤلاء وجدتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كثير من الفقهاء قالوا أقيسة فاسدة. لما؟ بل بعضها يكون بعض النص وبعضها ممن اتفق السلف على بطلانه. ليه؟ هذه الأقيسة بعضها بالنص لأنها في مقابل النص. ونحن قلنا إن القياس ذنب إما لفوات شرط وإما لوجود مانع وهو النقص الذي يجب تقديمه عليه. فالإنسان يجب عليه أن يطلب الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أنه على الطريق ما دام طالبا للأثر مجتمعا للأثر. نعم.
أحسن الله إليك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
نعم. يقول رحمه الله: من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، يعني من طريقة أهل السنة ومنهجه وعقيدته الذي سيأتي ذكره من الخطاب، والذي من ترك خصلة منه لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، بمعنى أنه لم يكن من أهل السنة بل ينسب إلى أهل الأهواء الذين تبعهم فيما خالف فيه أهل السنة. فلذلك الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، ولعله بدأ به والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأن أول بدعة أحدثت بدعة القول بالقدر في الإيمان. أركان الإيمان أول ما حدث فيها من البدع بدعة القول بالقدر، عياذا بالله من البدع وأهلها. فالإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال بما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. الإيمان بالقدر هو التصديق الجاد بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله تعالى وقدره، وأنه جل وعلا هو الفعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يقع كما تقول الجبرية، بل هي واقعة منا بحسب قدرتنا وإرادتنا. والله جل وعلا خالقنا وخالق قدرتنا وإرادتنا. يهدي جل وعلا من يشاء برحمته وقدره، ويضل جل وعلا من يشاء بحكمته وعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا القدر له مراتب، وما من مرتبة إلا وقد ثبتت أدلتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا معروف لأكثر طلاب العلم ولله الحمد. فمراتب القدر مشهورة أربعة، الأولى إثبات علم الله بكل شيء، كما قال جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه. كما قال جل وعلا: فإن لم تستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وهي كتابة الله لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ دقيقة وجليلة. إلا في كتاب من قبل أن نراها إن ذلك على الله. في حديث عبادة الصادق رضي الله عنه: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ولهذا اختلفوا بناء على لفظ الحديث: هل أول مخلوقات الله القلم مطلقا أو العرش؟ بعض الحديث أن الحديث العرش أن القلم هنا أول، لكن الصواب أن العرش هو الأول، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: وكان عرشه على الماء. لهذا الشيخ ابن القيم رحمه الله عليه في قوله: والناس مختلفون في القلم الذي خط القضاء به من الديان، كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش او هو بعده؟ قولان عند ابي العلم حملان. والحق ان العرش قبل، لانه عند الكتابه كان ذا اركان، او قبل الكتابه كان ذا اركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل زمان، لما براه الله قال: اكتب كذا، فبدا بأمر الله ذا جريان، وجرى بما هو كامل أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. فالله سبحانه وتعالى كتب جميع الأشياء في اللوح المحفوظ، كتب مقادير الأشياء دقيقة وجليلة، ما كان وما سيكون. ودليله هذا الذي سمعته، حديث عبادة والآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. هذه أدلة المرتبة الثانية وهي كتاب. أما المرتبة الثالثة فهي المشيئة، مشيئة الله جل وعلا الشاملة النافذة التي لا يردها شيء، وقدرته التي لا يعجزها شيء سبحانه وتعالى. فجميع الحوادث واقعة بمشيئته جل وعلا وحاصلة بقدرته جل وعلا. ما قال جل وعلا: ما تشاء كثيرة. هذه هي المراتب الأربع، مراتب القدر، مراتب خلق الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد وتكوينها وإيجاده لها. هذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولهذا اتفقت عليه الكتب، اتفقت عليه الخطب، اتفقت عليه الحفوظ الصحيحة السليمة، وما قال في ذلك إلا وجود هذه الأمة. فنحن نسأل الله العافية والسلامة واتباع الأهواء مسلم. وإذا ترك الإنسان لعقله العناء وأطلق الحبل له على غايته فحينئذ يضل ويضل. وإذا ضل في هذا الباب وذلت قدمه فإنه حينئذ يهلك هلاكا عظيما. فنحن نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة والبعد عن طريق مجوس هذه الأمة من القدرية الذين ضلوا في هذا الباب فأفرزوا طاعات عباد الله المؤمنين، وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته جل وعلا وتكوينه ومشيئته، بل جعلوه هم الخالقين لها ولا تعلق لمشيئته سبحانه وتعالى بها ولا تدخل تحت قدرته. وهكذا أيضا قالوا لجميع أفعال الحيوانات الاختيارية، فعندهم هذه الأفعال التي تصدر من الحيوانات الاختيارية عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتدي، ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلما ولا الكافر كافرا، ولا يقدر أن يجعل المصلي مصليا، وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم لا بجعله تعالى. وهذا مقابل هؤلاء الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله مجبور عليها، بل ولا تأثير له ولا إرادة له في وجودها البتة، فهي واقعة لكنها بغير إرادته ولا اختياره. فغلب هؤلاء غلوا عظيما فقالوا هي عين فعل الرب ولا ينسب الى العبد الا على نفسه، فنسال الله عز وجل. فاذا كان كذلك فالله عنده جل وعلا عما يقول، يلوم العبد ويعاقبه ويخلده حينئذ في النار على ما لم يكن له فيه طمع ولا فعل، بل هو محض فعله جل وعلا. تعالى الله عن قوله العلو كبيرا، والحق ما عليها للسنة جعلنا الله إياكم منه، وهو أن العباد فاعلون حقيقة، والله جل وعلا خالقه وخالق قدرته جل وعلا وخالق إرادته سبحانه وتعالى، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال له حقا، ولا يتناقض الأمران. لكن أهل الجهل والتكذيب بالأقدار من تفتت أكثرهم عينان، نظروا بعين الأعور إن فاتهم نظر بصير وغارت العينان، فحقيقة القدر الذي حار الوراء في شأنه هو قدرة الرحمن، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالواجب علينا جميعا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن نعلم أن القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه. وإذا فتح باب السؤال فيه بلما وبكيف، فإنه قد فتح الإنسان على نفسه باب الشر العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يؤمن ويصدق ولا يفتح على نفسه باب الذنب قادمة كذا ولما
فلا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام فيما سبق في لقاء ماض قبل الحكم، وهو اللقاء الأول في هذا الكتاب الطيب المبارك صغير الحج عظيم النفع. وهذا هو المجلس الثاني واللقاء الثاني، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم فيه جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك، فإن السنة كما تقدم معنا في تعريفها أنها الطريقة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقد بينا ذلك في قول المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا معنى السنة وأن المراد بها الطريقة، فطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هذه هي السنة، بقول الشاعر: فلا تجزع عن سيرة أن تفوتها، فأول راض سنة من يسيرها. فالسنة هي الطريقة المسلوكة، وهي هنا قد فسرها الإمام رحمه الله بقوله: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين يجب علينا اتباعه والتمسك به والدعوة إليه. اتباعه بأنفسنا نعتقد ذلك ونعمل به ونتمسك به وندعو إليه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد أوجب علينا ذلك بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وقوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والسنة وحي من الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوجب علينا أن نطلب آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمل بها ونتمسك بها ونهتدي بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا في حديث العرباض الثانية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ. مبينة للقرآن، شارحة للقرآن، مفسرة للقرآن، مقيدة لما أطلق فيه، ومبينة لما أجمل فيه، ومخصصة لما جاء عاما فيه، وجاهية بأحكام مستقلة ليس لها ذكر في القرآن، كنبيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمام الأهل، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن لقطة المعامل، وكنبيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ونحن ذلك. فنحن نتطلب آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذل في ذلك كل غال ونفيس، بل نبذل فيه النفس والنفيس لتحصيل حديث واحد، بل كلمة واحدة تصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتبعه فيها. وما ذلك إلا لكون هذه السنة هي طريق السلامة. ولهذا قال رحمه الله تعالى: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نحن نقول السنة لنتمسك بها لأنها وحي من الله تبارك وتعالى، كما قال هشام بن حسان: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل عليه بالقرآن. فنحن نتطلب ذلك لأنها وحي من الله، ولأنها تفسر هذا القرآن، ولأن فيها أحكاما لم ترد أيضا في القرآن، فنحن نحتاج إليها لأنها مفسرة القرآن موضحة للقرآن وشارحة للقرآن، فلا غنى بنا عنها. فلأجل ذلك نتطلب آثاره صلى الله عليه وسلم. والمراد بالآثار هنا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، أحاديثه صلى الله عليه وسلم لأنها وحي يرجع إليه، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تلين، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوسف رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليه في هذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فنحن نتطلب آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأخباره صلوات الله وسلامه عليه لنعمل بها. ولقد ضرب في هذا الباب سلفنا الصالح أئمة السنة والحديث أروع الأمثلة، فتابعوا وقطعوا المفاوز والصحابي والضفار، وركبوا المعامر والأخطار والبحار لتحصيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورموا بالإملاء، ورموا بالقلة، ورموا بالغربة، ورموا بقلة ذات اليد، إلى غير ذلك مما تحملوه رحمكم الله تعالى لتحصيل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوها ودونوها وكتبوها وضبطوها وتكلموا بإيجابها، وبينوا العدل منهم، وبينوا غير العدل، وبينوا الثقة، وبينوا من هو دون ذلك، وبينوا الكذاب والضاع، كل ذلك حماية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مندرج تحت قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر على قسمين: ذكر المتلو وذكر غير المتلو. فأما المتلو فهو المتعقد في تلاوته وهو القرآن، وغير المتلو هو السنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سعي بهذا أئمة الحديث ونقل السنة والأخبار في هذا الباب تعبا لا يجازيهم عليه إلا الله تبارك وتعالى، مستبشرين بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله معه سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما حفظه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. فلأجل هذا نحن نعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام تبني عليها وتقوم عليها، لأنها كما قال المصنف رحمه الله: تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، والدليل هو الذي سمعتم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك ولعلهم يتفكرون. فالقرآن محتاج إلى السنة لأنها مفجرة له. ولهذا يقول مكحول رحمه الله تعالى: القرآن من السنة أعوج من السنة إلى القرآن. والإمام أحمد بن محمد يقول رحمه الله: القرآن مفتقر إلى السنة، وليست السنة مفتقرة إلى القرآن. فهي دلائل القرآن، وهي شواهد القرآن، وهي مفجرة للقرآن إلى غير ذلك مما تقدم الحديث فيه. وقوله رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، ولا تغرق لها الأمثال. المراد أنه ليس في السنة قياس، يعني إما أن يفسر بأنه ليس في باب الاعتقاد قياس، وإنما هي نصوص تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بها توقيفا، فلا تدرك بالعقول، وانما يجب على العقول الايمان بها. فعلى هذا قد يقال ان معنى ليس في السنه القياس يعني في باب الاعتقاد، اذا قلنا ان السنه هي الطريقه المسلوكه. فالمراد حينئذ ليس بالعقيده قياسا، وانما هي نصوص قطعيه توقيفيه يجب على المسلم ان يؤمن بها. واذا قلنا انه ليس بالسنه قياسا يفسره ما بعده وهو قول: ولا تضرب لها الامثال، يعني لا يعترض عليها بالافئده الفاتيه، لا يحرم عليها بالأفئدة الفاتنة. وإلا فقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنهم أنهم قالوا وقالوا بالقياس رضي الله تعالى عنهم. فعلى هذا نقول إن المراد بالقياس إما أن يكون ليس بالعقيدة قياس فتكون السنة هنا بمعنى العقيدة، وإما أن نقول إنه يفسر ما بعده، يعني لا يعترض عليها بالقياس الباطل، فيضرب الأمثال لها في مقابلها لردها والاعتراض عليها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا الذي قولي. وإلا فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه رضي الله تعالى عنه ذم ذكور القياس، وثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا بالاجتهاد والراي وقالوا، فثبت عنهم هذا وثبت عنهم هذا. فلذلك نقول كلا القولين عنهم صحيح، كلا القولين عنهم صحيح. فالمذموم من القياس هنا القياس المعارض للنصوص، القياس المعارض للنصوص، مثل الذين قال الله جل وعلا عنهم انهم قالوا انما البيع مثل الربا، أخبرنا الله جل وعلا عن إبليس لعنه الله الذي عارض ما أمر به من ربه تبارك وتعالى حينما أمره بالسجود لآدم، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أيضا أجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلن ذريته إلا قليلا الآيات. ومثل قياس المشركين الذين قالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله، يعني فيما ذبحوه لأصنامهم، فرد الله سبحانه وتعالى عليه بقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذه الأرض تهفى كلها في مقابل النصوص. وهكذا كل قياس لا يكون الفرق في مشاركة الأصل في مناط الحكم، فيكون حينئذ القياس هذا مذموما. ومحصل هذا الكلام معشر الإخوة والأبناء أن القياس يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عليه، أن القياس إنما يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه وهو النص الذي يجب تقديمه عليه. فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرق في مناط الحكم ولم يعالجه مع المرجع منه، فهذا هو القياس الذي يتبع ولا غيره. ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب الأب عن القياس كما هو موجود أيضا في منهاج السنة، وقد بسط في هذا الكلام كلاما جديدا. الشاهد أن شيخ الإسلام يذكر أن كثيرا من القياس فاسد، وأن كثيرا من الفقهاء قالوا أقيسة فاسدة، بعضها باطل في النص وبعضها مما اتفق السلف على ضلاله. لكنه رحمه الله يقول إن بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه، كما أن وجود الكذب في كثير من الحديث لا يوجب كذبا جميعه، وهذا حق. فإذا مما نقول ليس السنة قياس، المراد بالسنة هنا طريقة النبي والمراد بها العقيدة، وإما نقول أنه لا يضرب لها الأمثال ولا يعترف عليها بهذه القياسات الباطلة في مقابل النصوص كما سمعنا، فحينئذ نقول إنه ليس في السنة قياس، ونقول إن القياس منه ما يحمد ومنه ما يذم. والحاصل ملخص ما يذم فيه القياس والذي ذكرناه، إذا فاته الشرطان فليحفظ ذلك معشر الإخوة والأبناء، أن القياس إنما يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانع وهو النقص الذي يجب تقديمه عليه. فهنا يذم، هنا يذم. أما ما على ذلك من التوبة الأصل القياس أركانه وشروطه، فإنه حينئذ قياسا صحيحا يتبع ولا شك في ذلك. وقوله رحمه الله لا تضرب لها الأمثال، هذا واضح بين ما جاء ذلك في كثير من النصوص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الترمذي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء مما منهت النار، روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فقال له أحد القائلين من الصحابة: ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم؟ ضربت إحداهما الأخرى بمصباح أو بحجر فأسقطت به ما في بطنها، ما في بطنها الجنين يعني. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندية هذا الجنين الذي أسقط غرة حتى أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها ولدها، لأن هذه المرأة أسقطت وماتت. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على العاقلة وورثتها ولدها ومن معها. فقال حامد بن نابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا ابتهل؟ يعني ما نطق هذا المولود ولا ابتهل، لا عطس ولا طاح ولا بكى. ثم قال: فمثل هذا يطل، يعني يبدر دمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوان الكهان، يعني من اجل السبع الذي سجعه. وهذا الحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما ذمه في كلامه هذا لانه عارض حكمه صلى الله عليه وسلم برايه وبكلامه الذي نسقه ورفضه شبيها بسبع الكهان. فمثل هذا لا ينبغي ولا يجوز ان يعترض به على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم انه اذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعظمه وان يجله والا يعترض عليه، بل يقابله بالقبول والتسليم والتصديق والخضوع والانقياد والابتعاد عن الاعتراض عليه، فان هذا خطره عظيم. فان لم يفعل ذلك كاد ان يهلك، كاد ان يهلك. والسنن اذا اعترض عليها سقطت سنه سنه، واذا عظمت ورفعت انتشرت بين الناس وحلت سنه سنه. وليعلم ان العقول قاصره، ليعلم ان العقول قاصره. ولذلك اقف المؤلف رحمه الله تعالى هذه الجمله بقوله: ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء. يعني السنه لا تدرك بالعقول ولا تدرك بالاهواء، انما هو الاتباع وترك الهوى. فالسنه لا تدرك بالعقول، بل لو كان الانسان ينظر بعيدا عن النفوس وينظر الى العقل مجردا لنظر الى كثير من الامور على خلاف ما جاءت به السنه الصحيحه. فهذا امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يقول: لو كان الدين بالراي، يعني بالعقل والقياس والنظر، لكان مسح اكثر الخبث او لا بالمعنى، كما روى ذلك ابو داود رحمه الله تعالى. لو كان الاسلام بالاراء لرايت كثيرا من الاراء مخالفه للنصوص. فهنا يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالراي لكان مسح اكثر الخبث او لا بالمعنى. خرجه ابو داود وهو منصوص في البلوغ وغيره من ادله الاحكام. فدل ذلك على ان السنن والاحكام لا تدرك بالعقول المجرده ولا تدرك بالاهواء، فانما الواجب على العبد ان يلتهي فيها ويستمع، فهي تدرك بالاتباع وبترك الهوى. لهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: اهل الراي احداث السنن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اهل الراي احداث السنن. لما اعيتكم الاحاديث ان يحفظوها احكم فيها الراي، أعمل فيها الضعيف، يعني أخذوا الضعيف وتركوها وقابلوها في الآراء، فحينئذ كبرت عندهم الأقيسة. وإذا نظرت إلى كثير من أقيسة هؤلاء وجدتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كثير من الفقهاء قالوا أقيسة فاسدة. لما؟ بل بعضها في البعض في النص، بعضها في من سبق السلف على بطلانه. ليه؟ هذه الأقيسة بعضها في النص لأنها في مقابل النص. ونحن قلنا إن القياس نفس إما لفراغ شرط وإما لوجود مانع وهو النفس الذي يجب تقديمه عليه. فالإنسان يجب عليه أن يطلب الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أنه على الطريق ما دام طالبا للأثر مجتمعا للأثر.
أحسن الله إليك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللائمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
نعم. يقول رحمه الله: من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، يعني من طريقة أهل السنة ومنهجه وعقيدته التي سيأتي ذكره من الخطاب، والذي من ترك خصلة منه لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، بمعنى أنه لم يكن من أهل السنة بل ينسب إلى أهل الأهواء الذين تبعهم فيما خالف فيه أهل السنة. فلذلك الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، ولعله بدأ به والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأن أول بدعة أحدثت بدعة القول بالقدر في الإيمان. أركان الإيمان أول ما حدث فيها من البدع بدعة القول بالقدر، عياذا بالله من البدع وأهلها. فالإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال بما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. الإيمان بالقدر هو التصديق الجاد بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله تعالى وقدره، وأنه جل وعلا هو الفعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يكون شيء عن مشيئته جل وعلا. وليس في العالم علويه وسفليه شيء يخرج عن تقديره جل وعلا، وليس في العالم علويه وسفليه شيء يسقط إلا عن تدبيره جل وعلا، ولا محيط لأحد عن القدر المقدور، ولا يمكن بحال أن يتجاوز أحد ما خط له في اللوح المحفوظ. يجب على المؤمن أن يعلم ذلك وأن يعتقد، وأن يعتقد أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد وخالق الطاعات والمعاصي، ومع ذلك فقد أمرنا جل وعلا ونهانا وجعلنا سبحانه وتعالى مختارين لأفعالنا غير مسؤولين عليها. فنحن لنا الاختيار كما تقول الجبرية، بل هي واقعة منا بحسب قدرتنا وإرادتنا. والله جل وعلا خالقنا وخالق قدرتنا وإرادتنا، يهدي جل وعلا من يشاء برحمته وفضله، ويضل جل وعلا من يشاء بحكمته وعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا القدر له مراتب، وما من مرتبة إلا وقد ثبتت أدلتها في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا معروف لأكثر طلاب العلم ولله الحمد. فمراتب القدر مشهورة أربع، هذول إثبات علم الله بكل شيء، كما قال جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. كما قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وهي كتابة الله لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ دقيقة وجليلة. كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها إن ذلك على الله. في حديث عبادة الصادق رضي الله عنه: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ولهذا اختلفوا بناء على لفظ الحديث، هل أول مخلوقات الله القلم مطلقا أو العرش؟ فأهل الحديث أن الحديث العرش، أن القلم هنا أول، لكن الصواب أن العرش هو الأول، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: وكان عرشه على الماء. لهذا يشير ابن القيم رحمه الله عليه بقوله: والناس مختلفون في القلم الذي خط القضاء به من الديان، كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش او هو بعده؟ قولان عند ابي العلم حملان. والحق ان العرش قبل، لانه عند الكتابه كان ذا اركان، او قبل الكتابه كان ذا اركان، وكتابه القلم الشريف تعقبت ايجاده من دون فصل زمان. لما براه الله قال: اكتب كذا، فبدا بامر الله ذا جريان، وجرى بما هو كائن ابدا الى يوم المعاد لربنا الرحمن. فالله سبحانه وتعالى كتب جميع الاشياء في اللوح المحفوظ، كتب مقادير الاشياء دقيقه وجليله، ما كان وما سيكون. ودليله هذا الذي سمعته، حديث عبادة والآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. هذه أدلة المرتبة الثانية وهي الكتاب. أما المرتبة الثالثة فهي المشيئة، مشيئة الله جل وعلا الشاملة النافذة لا يردها شيء، وقدرته التي لا يعجزها شيء سبحانه وتعالى. فجميع الحوادث واسعة بمشيئته جل وعلا وحاصلة بقدرته جل وعلا. ما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا فيه إثبات المشيئة، وأن مشيئة العباد إنما هي تبع لمشيئة الله جل وعلا. والمرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق الأشياء كلها وموجدها. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه هي المراتب الأربع، مراتب القدر، مرتبة خلق الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد وتكوينها وإيجاده لها. هذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولهذا اتفقت عليه الكتب، اتفقت عليه الفطر، اتفقت عليه العقول الصحيحة السليمة، وما قال في ذلك إلا وجود هذه الأمة. فنحن نسأل الله العافية والسلامة واتباع الأهواء مسلم. وإذا ترك الإنسان لعقله العناء وأطلق الحبل له على غيره فحينئذ يضل ويضل. وإذا ضل في هذا الباب ودلت قدمه فإنه حينئذ يهلك هلاكا عظيما. فنحن نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة والبعد عن طريق مجوس هذه الأمة من القدرية الذين ضلوا في هذا الباب فأخرجوا طاعات عباد الله المؤمنين، وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته جل وعلا وتكوينه ومشيئته، بل جعلوه هم الخالقين لها ولا تعلق لمشيئته سبحانه وتعالى بها ولا تدخل تحت قدرته. وهكذا أيضا قالوا لجميع أفعال الحيوانات الاختيارية، فعندهم هذه الأفعال التي تصدر من الحيوانات الاختيارية عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتدا، ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلما ولا الكافر كافرا، ولا يقدر أن يجعل المصلي مصليا، وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم لا بجعله تعالى لهم. وغالب مقابل هؤلاء الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله مجبور عليها، بل ولا تأثير له ولا إرادة له في وجودها البتة، فهي واقعة لكنها بغير إرادته ولا اختياره. فغلب هؤلاء علوا عظيما فقالوا هي عين فعل الرب ولا ينسب إلى العبد إلا على الإنسان. فنسأل الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فالله عنده جل وعلا عما يقول يلوم العبد ويعاقبه ويخلده حينئذ في النار على ما لم يكن له فيه طمع ولا فعل، بل هو نحو فعله جل وعلا. تعالى الله عن قوله العلو الكبير والحق ما عليها للسنة جعلنا الله إياكم منه، وهو أن العباد فاعلون حقيقة، والله جل وعلا خالقهم وخالق قدرته جل وعلا وخالق إرادته سبحانه وتعالى، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال له حقا ولا يتناقض الأمران. لكن أهل الجهل والتكذيب بالأقدار بل تفتحتهم عينان، نظروا بعين الأعور إن فاتهم نظر بطير وغارت العينان. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالواجب علينا جميعا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن نعلم أن القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه. وإذا فتح باب السؤال فيه بلما وبكيف فإنه قد فتح الإنسان على نفسه باب الشر العظيم. نسأل الله العافية والسلام. فالواجب على العبد أن يؤمن ويصدق ولا يفتح على نفسه باب الشر العظيم كذا ولما كان كذا، بل عليه التصديق والإيمان. ولهذا نعلم جميعا حديث ابن عمر في الصحيح الأول صحيح مسلم لما سئل عن القدرية حديث يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى وعبد الرحمن بن حميد الشنياني حينما خرج حاجين أو معتمرين، فقال لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فوفق له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فسأله في القدر عما يقول هؤلاء، حينما وجداه داخل المسجد فاكتنفاه هذا عن اليمين وهذا عن يساره، فسأله أحدهما فقال يا أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم، وذكر من شأنهم ما ذكر ثم قال وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر حدود. يعني الأستاذ ماذا قال له ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برقاء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله حتى يمن في القلب. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب فيه أن جبريل سأل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان به على ما أمر الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. كذاك بالقدر المقدور نؤمن بالشر وخير ولا في ديننا عمل ولا منافاة بين الشر والقدر المقدور كلها من عند سيده إلى آخر ما قال الناظر رحمه الله تعالى. فالواجب على العبد أن ينظر في هذا الباب لنفسه وأن يحذر كل الحذر أن يقول في دين الله بعقله ورأيه وحسه، فإنه إذا كان كذلك وإن هو عمل الآخر هلك وأهلك غيره ممن يقتدي به. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نقف عند هذا القدر معشر الإخوان ونواصل في لقاء القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. متى الوقت الأسبوع القادم شيخ تحبون منكم؟
والله الوقت مناسب في حدود السابعة والنصف. طيب
السابعة
لأنه الآن حرمت والله العشاء قادم يقدر إيه. ولا لا؟
نعم
يعني في حدود من سبع وربع سبع وربع سبع وربع سبع وربع فلعل الأسبوع القادم في هذا الحدود أو بعد أقل فسبع وربع مناسب جدا إن شاء الله
بإذن الله.
الله بإذن الله بإذن الله.
إذا تسمح لنا الشيخ الأسئلة نتركها مثلا في وقت قادم
الذي تحبون الأمر.